بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم السادس من شهر شعبان لعام 1434 للهجرة، الموافق للخمس عشر من شهر يونيو العام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من شرح إنصاح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولعلنا اليوم إن شاء الله جل وعلا ننتهي من هذا الباب الذي إن شاء الله سيكون بعد توقف إلى بعد رمضان بالنسبة لدروس يوم السبت، ويبقى عندنا إن شاء الله الأربعاء، نكمل المبحث الذي عندنا وأيضا نتوقف، ثم يبقى عندنا دروس الزرقاء، يبقى لنا درسان في الزرقاء ننتهي إن شاء الله من الرسالة الصغرى، وبعد ذلك إن شاء الله جل وعلا نحاول يكون عندنا دورة في الصيام قبل في آخر شعبان لمدة مثلا أسبوع أو ما يقارب ذلك، نعلن عنها إن شاء الله جل وعلا الإخوة على مسائل الجوال، تحديد المكان والكتاب والوقت. فهذا السبت إن شاء الله جل وعلا إذا انتهينا من هذا الباب فهو آخر إن شاء الله سبت قبل رمضان في شرح كتاب الإمام البخاري، ويبقى عندنا إن شاء الله أربعاء كما قلت، وبعده درس الرسالة الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. نستعين بالله جل وعلا. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. قال: حدثنا أبو اليمان قال لقوله تعالى قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله في بعض النسخ: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر ابن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس والصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. هذا الباب التاسع عشر. البخاري رحمه الله تعالى يقول فيه: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، يعني لم يكن على الحقيقة الشرعية، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، يعني كان على الحقيقة اللغوية فقط ولم يكن إسلام الشخص على الحقيقة الشرعية. هذه الكلمة من البخاري رحمه الله تعالى بينت قصده في الاستدلال بالآية الكريمة أو بالآيتين الكريمتين. قبل أن نقرأ الآية ونتكلم عن تفسيرها، البخاري رحمه الله تعالى يقول: إذا لم يكن الشخص مسلما إسلاما حقيقيا فإنه سيكون منافقا عنده الاستسلام، عنده الإسلام اللغوي بمعنى الاستسلام والانقياد خوفا من القتل أو رجاء مصلحة. البخاري رحمه الله تعالى يفسر الآية الكريمة التي معنا: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. البخاري هنا يفسرها بأن هؤلاء الذين قيل لهم هذا الكلام ليسوا مؤمنين وكذلك ليسوا مسلمين، وإنما هم دخلوا الإسلام خوفا فقط من القتل، لأن البخاري لا يرى فرقا بين الإسلام والإيمان. ونحن ذكرنا في دروس كثيرة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا جاء كل واحد على حدة فإن الإسلام يدخل في الإيمان والإيمان يدخل في الإسلام، أما إذا اجتمعا في نص واحد فإن الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة. أما البخاري ومعه بعض السلف كمحمد بن نصر المروزي يريان ويرون أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، وهذا المذهب ضعيف ومذهب مرجوح. وسنذكر الآن إن شاء الله جل وعلا من كلام أهل العلم ما يدل على أن هذا المذهب ضعيف وأن الأدلة على خلافه وأقوى الأدلة في ذلك حديث جبريل. حديث جبريل سأل عن الإسلام فأجابه، ثم سأل عن الإيمان فأجابه، فدل على أن الإسلام دائرة أوسع والإيمان دائرة أخص. فقد يخرج الإنسان من الإيمان ويبقى في الإسلام، لكن ذكرت لكم في أول الدروس أن المسلم لابد له من قدر من الإيمان يصح به إسلامه، لابد للمسلم من قدر من الإيمان يصح به إسلامه، ولابد كان يؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والقدر. لابد لكل مسلم من قدر من الإيمان يصح به إسلامه، لكن الإسلام بمعناه العام التام قد يوجد في شخص وقد ينقص عند شخص نقصانا كبيرا وقد ينقص نقصانا غير كبير، فالناس يتفاوتون في إيمانهم وكذلك يتفاوتون في إسلامهم. فالبخاري رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على أن الشخص إذا لم يكن عنده إيمان كامل فهو ليس عنده إسلام، لأن الإيمان عنده يساوي إسلام، فهو مجرد مستسلم منقاد وليس مسلما، فحكمه حكم المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. أهل العلم قالوا لا، الإنسان قد لا يكون مؤمنا الإيمان التام لكنه يكون مسلما ناقص الإيمان، إيمانه ضعيف. وكما ذكرت لكم أن الإيمان قد يكون يضعف في قلب الإنسان وفي الشخص حتى يكون مثل ضوء الشمعة، وقد يكون أقل من ضوء الشمعة كضوء عود الكبريت، فهذا عنده إيمان ضعيف جدا، عنده إيمان ضعيف يصح به إسلامه. سنقف الآن على كلام عدد من العلماء من الذين لم يرتضوا ما ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى في الاستدلال بهذه الترجمة بهذه الأدلة على هذه الترجمة، بل إن الحديث الذي معنا حديث سعد بن أبي وقاص نفسه يرد على هذا، فإنه قال فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ففرق بين الإيمان والإسلام، ثم في الأخير بين أن هذا الرجل ليس من المنافقين، بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم إعطاءه المال لأنه وكله إلى إيمانه، ولو كان على ما يقول البخاري لأعطاه كما أعطى المؤلفة قلوبهم. قالت الأعراب آمنا. الأعراب هم سكان البادية عكس الحواضر، سكان المدن الحاضرة عكسهم أهل البادية. والأعراب اسم عام يدخل فيه كل الأعراب، هناك أعراب مؤمنون وهناك أعراب منافقون، كما قال الله جل وعلا في سورة التوبة: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما مغرما. هؤلاء هم المنافقون، ينفقوا الشيء ويعتبروه غرامة، يغرمونها. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. هذا قسم من الأعراب. قسم آخر قال الله جل وعلا عنهم: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. لكن ما المراد بالأعراب هنا؟ هذه تفيد العموم، لكن هنا الكلمة الأعراب لفظ عام أريد به الخصوص، لفظ عام أريد به خاص، أريد به خاص ليس كل الأعراب، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، المقصود بالناس هنا شخص واحد فقط هو الذي تكلم، وعروة بن مسعود الثقفي قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم. هل الذين قد جمعوا لهم كل البشر؟ لا، قريش فقط. فهذا من العام الذي أريد به الخصوص. ما المسألة؟ أكيد الكثير منكم درسها في أصول الفقه، أن العام قد يكون عاما مخصوصا وقد يكون عاما أريد به الخصوص. نأخذ تفسير هذه الآية باختصار من تفسير ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى منكرا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان. إذن هذا أولى الأعراب قالوا نحن مؤمنون، ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد، يعني لم يتمكن الإيمان التام في قلوبهم بعد. وذكر الآية ثم قال: وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. يعني ممكن ترسم دائرة كبيرة هذه الإسلام، وترسم في داخلها دائرة صغيرة هذه الإيمان، وترسم في داخل الصغيرة دائرة أصغر هذه الإحسان. يقول: وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب للسنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل: فترقى من الأعم الأخص ثم الأخص منه. ثم ذكر الحديث الذي معه في الباب، حديث سعد بن أبي وقاص ذكره كما ذكر البخاري. ثم علق عليه من كثير فقال: فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم والمؤمن، فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. ثم قال ابن كثير وهذا محل الشاهد: وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، ولله الحمد والمنة. يعني ابن كثير تكلم على هذه المسألة كما نتكلم الآن على هذا الباب في شرحه على البخاري، لكن أين هذا الشرح؟ هذا الشرح الآن غير موجود بيننا، يوجد منه قطع، يعني وقفت أو بعض الأخوة يحقق فيها في كتاب الأذان رأيتها، لكن شرحه على كتاب الإيمان لا ندري أين هو، ويا ليت نقف عليه. سنقف على كتاب عظيم لإمام محدث فقيه رجل جلبيذ معروف، وهذا من الكتب المفقودة حاليا، والله أعلم ب هل طبع منها شيء، هل هي موجودة في مكان في العالم مخطوطة. ليتنا نقف على شيء منه، خاصة على شرحه لكتاب الإيمان، لكان قد أراحنا. يقول: وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري. تراث كبير العلماء مفقود، تراث كبير العلماء مفقود، بعضه فقد سرق في الحملات الصليبية، وبعضه سرق قبل ذلك وبعد ذلك، الشكوى لله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن كثير: ودل ذلك على أن الرجل، أن ذاك الرجل كان مسلما، الذي بالحديث واسمه جعيل بن سراقة كما سنذكره الآن، اسمه جعيل بن سراقة، أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا، لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما فيه من الإسلام. فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك. أول ما دخلوا الإسلام قالوا: نحن مؤمنون ويمنون على الله جل وعلا، ويمنون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: جئنا لك بالأثقال والأولاد، ولم نحاربك وحاربك العرب وغير ذلك، قوم من بني أسد. يقول: وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير. ثم قال: وإنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. إذن هو الآن يذكر أن مذهب البخاري مذهب مرجوح وضعيف، والراجح خلافه بنص الحديث الذي معنا. وإنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله: ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا خوف القتل والسباع. هذا الذي اعتمد عليه البخاري. قال: والصحيح الأول أنهم في قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا على ذلك وأعلموا أن ذلك لم يصل إليه بعد، ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا، لو كانوا منافقين لعنفوا وفضحتهم الآيات كما جاء في سورة براءة. وإنما قيل لهم تأديبا لهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لم يقل لهم أسلمتم، لأن هذه تكون شهادة لهم في الإسلام، ولكن من الأدب الرفيع أن قيل لهم قولوا أسلمنا، بدل ما تقولوا آمنا قولوا أسلمنا، دخلنا بالإسلام. أما مرتبة الإيمان فهي لما تدخلوها، وقد يدخلها بعضكم وقد لا يصل إليها بعضكم. قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد، يقصد الإيمان التام الإيمان الكامل. أيضا مما يؤيد هذا الكلام قوله بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يعني لا ينقصكم. إذا كانوا منافقين لم تنفعهم الطاعة، إذا كانوا منافقين لم تنفعهم الطاعة، لكن إذا كانوا مسلمين قليل الإيمان تنفعهم الطاعة شيئا فشيئا. لا يلتكم أي لا ينقصكم من أجوركم شيئا، كقوله تعالى: وما أزدناهم من عملهم من شيء. إن الله غفور رحيم لمن تاب وإليه أناب. هذا كلام الحافظ ابن كثير. أيضا أذكر كلام مختصر ابن رجب، مختصر جدا. يقول حافظ ابن رجب: هذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافقا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي، وهو أيضا قول محمد بن نصر، وهذا غاية في البعد، يعني هذا رد الحافظ بن رجب على هذا الاستدلال، هذا كلام بعيد جدا، لأن كما قلت نص الحديث يرد عليه. يقول حافظ بن رجب: وآخر الحديث يرد على ذلك، وهو قوله عليه السلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. فإن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله إلى إيمانه، وكله إلى إيمانه. يقول حافظ بن رجب أيضا في مسألة من فرق بين الإسلام والإيمان: والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان، يعني البخاري لا يرى الفرق، وغيره بل غالب أهل السنة والجماعة يرون أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان. يقول ابن رجب: والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وشريك عن عبد الله وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين ومؤمل ابن إيهاب، وحكي عن مالك أيضا، وقد سبق حكايته عن قتادة وداود بن أبي هند والزهري وابن أبي ذئب وحمار بن زيد وأحمد بن حنبل وأبي خيثمة، وكذلك حكاه أبو بكر بن السمعاني عن أهل السنة والجماعة جملة، يعني أنه يوجد فرق بين الإيمان والإسلام كما في حديث جبريل. فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد، بل قد قيل إن السلف لم يروى عنهم غير التفريق، يعني لابد أن نفرق بين الإسلام والإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في حديث جبريل المشهور. سأترك كلام السعدي في ذلك في تفسير آية لأنتقل إلى كلمة لما يدخل الإيمان في قلوبكم، من كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول قوله: لما يدخل، ولم يقل ولم يدخل، لما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال العلماء: إذا أتت لما بدل لم كان ذلك دليلا على قرب وقوع ما دخلت عليه. إذا أتت لما بدل لم دل ذلك على قرب وقوع ما دخلت عليه، يعني سيدخل الإيمان عن قريب. ومنه قوله تعالى: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق العذاب، أي لم يذوق العذاب ولكن سيذوقه ولكنه قريب منهم. وهنا قال لما يدخل، أي لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولكنه قريب من الدخول، إلى آخر كلام الشيخ في تفسير سورة الحجرات. عرفتم الآن يعني المعنى المتبادر من هذه الآية الكريمة، وعرفتم كيف فسرها البخاري والراجح في تفسيرها من كلام العلم الذين ذكرناهم. يقول البخاري: فإذا كان على الحقيقة، يعني الشرعية، فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني يقصد أنه هنا إن الدين عند الإسلام يعني يدخل في الإسلام والإيمان، وهذا لا إشكال فيه، لأن هذا في حالة الانفراد، إذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، إذا أفردت التقوى دخل فيها البر، وإذا أفرد البر دخل فيه التقوى، إذا أفرد الإثم دخل فيه العدوان، وإذا أفرد العدوان دخل فيه الإثم، وهكذا. ولا إشكال في الاستدلال بهذه الآية عموما. انتقل إلى الإسناد. قال: حدثنا أبو اليمان مر بنا والحكم ابن نافع أحد الثقات متوفى في سنة 221، قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة وهو حافظ متقن متوفى في سنة 162 عن الزهري والإمام الكبير محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري المتوفى في سنة 124 قال أخبرني عامر بن سعد، عامر بن سعد بن وقاص ثقة كثير الحديث، متوفى في سنة 103 أو 104، عن سعد بن أبي وقاص. نتكلم الآن بعد قليل عن سعد بن أبي وقاص، ثم نذكر الآن باقي الرواية التي ذكرها أسفل بعد انتهاء. قال: ورواه يونس بن يزيد الأيلي، وروايته موجودة في كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن عمر الزهري المعروف برستة، هذا كلام الحافظ بن حجر. ورواية أيضا صالح بن كيسان عند البخاري، وسيأتي ستأتي إن شاء الله في ذكر الروايات، رواه البخاري في كتاب الزكاة. ومعمر هو ابن راشد، وحديثه في مسلم أحمد، وابن أخي الزهري، ومحمد بن عبد الله ابن مسلم ابن عبيد الله، يعني الزهري الذي معنا هو عمه أخو الزهري اللي هو عبد الله، هذا ابن محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله ابن مسلم، والزهري هو كما قلنا محمد ابن مسلم ابن عبيد الله. ابن أخي الزهري قال ابن حجر فيه صدوق له أوهام، وقال الذهبي لينه ابن معين وثقه أبو داود وغيره، وحديثه موجود في مسند في صحيح الإمام مسلم. كل هؤلاء الأربعة يتابعون شعيبا في روايته عن الزهري. والبخاري رحمه الله تعالى عندما ذكر هذه المتابعات فإن هذا يشبه صنيع تلميذه الترمذي في سننه عندما يقول: وفي الباب عن فلان وفلان 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 وفلان. وهذا الصنيع يشعر القارئ بالاطمئنان لوجود مزيد من الروايات ومزيد من المتابعات والشواهد. ثانيا أيضا من فوائده أنه ينفي التفرد، ينفي التفرد عن الإسناد. ولكن لابد أن نقول أن هذا ليس شرطا للبخاري كما ظن بعض الشراح، ليس شرطا للبخاري أن يأتي بعدة روايات، بل كما قلنا أول حديث الأعمال بالنيات فرد غريب، وآخر حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن في آخر الصحيح فرض غريب. وكل هذا يرد على من يزعم بأن شرط البخاري العزة أن يأتي بحديث من طريقين أو أكثر. معنا من الصحابة هنا سعد بن أبي وقاص، سنأخذ شيئا يسيرا من ترجمته. قال العيني: هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص، وهو الوقص، وقاص من الوقص، والوقص هو الكسر، واسمه أبي وقاص مالك ابن وهيب، يعني هو سعد ابن مالك، سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك ابن وهيب، أحد العشرة المبشرة بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الشورى فيهم، أسلم قديما وهو ابن 14 سنة، كان مجاب الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كما سنذكره الآن من السير، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من أراق دما في سبيل الله، وكان يقال له فارس الإسلام، وكان من المهاجرين الأولين، هاجر إلى المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 170 حديثا، اتفق منها البخاري ومسلم على 15، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم ب18، والذي فتح المدائن مدائن كسرى في زمن عمر، وله عمر العراق وهو الذي بنى الكوفة. ولما قتل عثمان اعتزل سعد الفتن، بعد مقتل عثمان اعتزل الفتن ومات بقصره بالعقيق على 10 أميال من المدينة، وبعد ذلك بعد موته حمل إلى المدينة ودفن بالبقيع، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا. في سير أعلام النبلاء بعض الأشياء الجميلة الطريفة في سيرة هذا الصحابي الجليل، نذكرها بعدما نذكر فضله من صحيح البخاري. قال البخاري: باب في مناقب سعد بن أبي وقاص. ثم ذكر حديثا قال فيه سعد رقم 3726: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. يعني سعد يقول: كنت في وقت من الأوقات أنا ثلث الإسلام، يعني هو ثالث ثلاثة. من هم الثلاثة الذين أو هو ثالثهم؟ يقال هذا بحسب علمه، حسب علمه، أو يكون قصد من الرجال الأحرار البالغين، لأن خديجة أسلمت قبل ذلك لكنها من النساء، فربما يقصد أبو بكر وهو والنبي صلى الله عليه وسلم، فربما يقصد من الأحرار الرجال البالغين، وإلا علي أسلم أيضا وبلال أسلم قديما. يقول أيضا سعيد المسيب: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. جاء في المعرفة عند ابن مندة: فما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه. هذا كلام لا بأس به، ربما اليوم الذي أسلم فيه لم يسلم أحد، لا ليس هذا ممتنع. ثم يذكر عن نفسه وعن ما مر به من الضيق، ضيق العيش، قال كما في البخاري برقم 3728: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر. ليس عندهم طعام إلا ورق الشجر، يعني حتى التمر لا يجدونه. ماذا يأكلون؟ يأكلون أوراق الأشجار، ليس الثمار، أوراق الأشجار. قال: حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط، يعني يضع عندما يتبرز شيء يابس ليس له خلط، لأنه لا يأكلون شيئا. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام. بنو أسد الذين اشتكوا إلى عمر يعني يؤدبونه ويعلمونه الإسلام، يعني هو يستغرب من هذا الكلام أنه أسلم قديما وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعل وفعل، ومع ذلك جاء بنو أسد يشتكونه كما سنرى الآن ويؤدبونه ويعلمونه الدين. لقد خفت إذن وضل عملي، وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي، يعني قالوا أن سعد لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف السنة في الصلاة. البخاري في كتاب الأذان برقم 755 ذكر عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا، كان ولي عليهم، شكوا سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوه حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، كنية سعد بن وقاص، يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. يسمع منه مباشرة. قال أبو إسحاق: أما أنا، يعني سأخبرك الآن كيف أصلي، أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم عنها، يعني أصليها كما كان يصليها القذة بالقذة، ما أحرم عنها. ثم فصل قال: أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، يعني أطيل في الركعتين الأوليين، وأخف في الأخريين، يعني يقرأ في الأوليين ويطيل فيهما، وخاصة الأولى حتى يلحق الإنسان الصلاة ويخف فيما بعد ذلك. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك، صحابي جليل من المهاجرين القدامى لا يعرف كيف يصلي، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، يريد يستخبر الأمر، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، كل مساجد تثني خيرا. حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبي سعدة، قال: أما إذ نشدتنا أقسمت علينا سنقول ما عندنا، ماذا عندكم؟ فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني لا يمشي معه في السرايا، ولا يقسم بالسوية، يعني لا يعدل، ولا يعدل في القضية. فقال سعد: انتبه الآن، أما والله لأدعون بثلاث. وكان سعد مجاب الدعوة، انتبه الآن لدعوة سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعا، انتبه ماذا قال، فأطل عمره. أطل عمره، هذا شيء عجيب، واحد يقول أطل عمره، هذا دعاء له ولا عليه؟ انتبه الآن، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، يعني يطول عمره مع طول فقره مع ابتلائه بالفتن والعياذ بالله. خيركم من طال عمره وحسن عمله، إن الذي يطول عمره ويسوء عمله هذا وبال عليه. قال: وكان بعد إذا سئل يقول، يعني أصابته دعوة سعد، شيخ كبير مفتون، يعني هذا الذي ظلم سعدا وتكلم عليه بهذا الكلام ودعا عليه سعد أصيب بدعوة سعد. فقال: كان يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. هكذا دعوة المظلوم الله جل وعلا يرفعها فوق الغمام وينصرها ولو بعد حين. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد، عبد الملك بن عمير، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يعني من طول عمره سقط حاجباه، شعر الحاجبان سقط، شعر الحاجبين سقطا، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن من البلاء والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه كذب على هذا الصحابي الجليل وظلمه، فأصابته دعوة المظلوم. فالإنسان يحذر من الظلم، لأن الظلم ظلمات، الإنسان يحذر من الظلم فإنه ظلمات. ننتقل إلى سير علي بن نبلاء. الحافظ بن الذهبي ذكر حديثا رواه الترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، اللهم استجب لسعد. لذلك سعد كانت دعوته مستجابة. في مرة من المرات أيضا حصل بينه وبين عمر الخطاب شيء يسير، لأن عمر كأنه ضرب أحد الناس، فجاء سعد ليتعرض له يعني حتى لا يضربه، فضرب سعدا، فرفع سعد يديه ليدعو، فرفع عمر الدرة وأعطاها إياه، قال: اقتص مني، فعفى عنه. يعني عمر بن الخطاب خاف أنه يدعو عليه، لأن سعد كان مجاب الدعوة، قال: خذ اقتص. ذكر أيضا الذهبي كما في صحيح مسلم قصة سعد مع أمه الكافرة، قال: سعد نزلت هذه الآية في: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال: كنت برا بأمي، فلما أسلمت، يعني كان برا بأمي في حال الكفر، فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي، ستترك الطعام والشراب حتى يترك سعد الإسلام حتى تموت، فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمي. قلت: لا تفعلي يا أمه، إني لا أدع ديني هذا لشيء، يعني لا تتعبي نفسك. فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة، وأصبحت وقد جهدت. فلما رأيت ذلك قلت يا أمة تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني، إن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت. هذا موقفه مع أم الكافرة، وقد كان يبرها في حال كفره وبعد إسلامه. له أيضا موقف مع أحد أبنائه وهو عمر بن سعد. جاء ابنه عامر فقال أي بني، يعني يروي عن سعد أنه جاء ابنه عامر فقال أي بني أبي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله حتى أعطى سيفا. عامر يعيب عليه أنه لم يخرج يقاتل مع من قاتل، واعتذر الناس في خصب العقيق، قال أنت هنا في إبلك والناس يتقاتلون على الملك؟ فقال له لا والله حتى أعطى سيفا إن ضربت به مسلما نبى عنه، وإن ضربت به كافرا قتله. يعني أعطيني سيفا يميز بين المسلم والكافر، يميز بين من يستحق أن يضرب ومن لا يستحق. أين هذا السيف؟ هذا مستحيل. يعني يقول لو أنت تأمرني بشيء وأنا مستحيل عندي علي، يأتي له بسيف يقول له هذا يستحق أن يضرب وهذا لا يضرب. ثم قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب الغني الخفي التقي، يعني الذي إنما الغنى غنى النفس، والخفي الذي لا يحب الظهور التقي تقوى معروفة. قال في الحاشية في هذا السند الذي ذكر هنا سنده حسن وفي المسند والحلية وخرجه أحمد ومسلم، وذكر رواية مسلم قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر الذي عندنا في السير عامر، فجاءه ابن عمر فلما رأه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له عمر على هذه الرواية يقول أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال اسكت، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا يدلنا على الإنسان ينبغي عليه في الفتن أن يعتزل الفتن، يعتزل الفتن ولا يدخل فيها، الفتن التي تكون بين المسلمين، لأنه جاءت الأحاديث أن إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالفتن التي تمر بنا ومنها ما ينتظر أن يحصل في 30/6، نسأل الله أن يعافينا ويعافي بلادنا من كل فتنة من السوء، ينبغي الإنسان أن يعتزل هذه الفتن، لأنها فتن بين أهل الإسلام، فتن بين أهل الإسلام، القاتل والمقتول في النار، فلا يجوز لأحد أن يشارك فيها أو يرفع فيها سيفا ولا حتى عصا على إخوانه. ننتقل إلى مبحث الروايات. هذا الحديث رواه البخاري أيضا في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، برقم 1478. قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان. هذه هي الرواية التي ذكرها البخاري في آخر في الأطراف، رواية صالح بن كيسان موجودة في الزكاة، عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، وزاد فيه فساررته فقلت ما لك عن فلان، يعني كلموا بينه وبينه، هذه فائدة من هذه الرواية، فساررته يعني كلموا في السر لم يكلموا من الناس، إذن هذه فائدة سنستفيد منها فائدة في آخر البحث. كما يذكرها الحافظ رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله تعالى كعادته يحب أن يفسر بعض الكلمات الغريبة باللغة. قال البخاري، طبعا هنا الكاتب يقول قال أبو عبد الله، يعني يقصد البخاري، فكوبكبو يعني قلبوا، كوبكبو لأن الحديث عندنا أن لعص الرجل وغيره أحب إليه منه، خشية أي يكب أو يكب يكبه الله في النار، يعني يقلبه في النار. فالبخاري يفسر هذا بشيء جاء في كتاب الله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر. وهذه فيها فائدة، رواية الأكابر عن الأصادر، لأن صالح بن كيسان أكبر من الزهري وتوفي بعد الزهري بسنين، وهو قد أدرك ابن عمر، واختلف على الزهري هل هو أدرك ابن عمر أم لا، فهذا فيه فائدة، وهي رواية الأكابر عن الأصادر. هذا الحديث أيضا رواه مسلم وترجم عليه النووي ترجمة جميلة، قال باب تألف قلبي من يخاف على إيمانه لضعفه، يعني قد يأتيك شخص تخاف على إيمانه فتتألف قلبه بأي شيء، بعطية، بوظيفة، بمنحة، بزواج، بأي شيء. والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع، شخص لا تقطع له بالإيمان التام إلا إذا شهد له النص من كتاب أو سنة، لكن عندك الأصل الإسلام. هذه الترجمة ذكرها النووي، والحديث موجود في صحيح مسلم في كتاب الإيمان برقم 150. وأيضا ذكر النووي بعد ذلك، أو ذكر مسلم بعد ذلك، رواية ابن أخي ابن شهاب قال حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب، اللي احنا قلنا اسم محمد ابن من؟ ابن عبد الله ابن مسلم. قلنا عبد الله أخو الإمام الكبير محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري. فهذه الرواية هنا في صحيح مسلم برقم كما قلت 150، قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه، عمه من؟ محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري. ثم ذكر الحديث، وأيضا أتى بروايتي فسررته بعد ذلك عن الحسن بن علي الحلواني. هناك فائدة جميلة أيضا ذكرها مسلم في رواية الحسن بن الحلواني، قال في حديثه قال مسلم حدثنا الحسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي وقال أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل، يعني سعد كرر الكلام كثير مرة أو مرتين ثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه بين كتفه وعنقه وقال أقتالا، يعني احنا بلغتنا انت الشكل معي أقتالا سعد أي سعد. هذه الرواية موجودة في كما قلت رواه مسلم في الرقم الذي ذكرته لكم، وأيضا رواه مسلم أيضا في كتاب الزكاة أيضا باب إعطاء من يخاف على إيمانه برقم 150. انتقل إلى نص الحديث بعدما ذكرنا الروايات الصحيحين، انتقل إلى نص الحديث. قال عامر، يعني يروي عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس. الرهط قالوا الجماعة من الرجال من 3 إلى 10 وبعضهم يقول من 7 إلى 10. أعطى رهطا وسعد جالس، الذي يروي هذا الكلام سعد، فكيف يقول وسعد جالس؟ هذا يسمونه أسلوب التجريد، تاء وجيم وراء وياء ودال تجريد، يعني كأنه يجعل من يجرد من نفسه شخصا آخر ويعد الكلام إليه. هذا أسلوب بلاغي من المحسنات البلاغية، من المحسنات البلاغية في الكلام. وسعد جالس، يعني هو نفسه جالس. فترك رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا هو أعجبهم إلي. هذا الرجل هو زعيل ابن سراقة الضمري، ذكره الواقدي. ترك هذا الرجل لم يعطه. هذا الرجل جاء في فضله حديث صحيح، جاء في فضل حديث صحيح رواه الروياني بإسناد صحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف ترى جعيلا؟ يقول لأبي ذر: ما رأيك في جعيل هذا، جعيل بن سراقة؟ فقال أبو ذر: قلت كشكله من الناس، يعني المهاجرين، يعني هو مهاجر من المهاجرين، يعني لا أرى فيه شيئا زائدا، كشكله من الناس شخص عادي. فقال: كيف ترى فلانا؟ قال: سيد من سادات الناس. هذا رجل كبير وجيه. قال: فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. سبحان الله، جعيل خير من ملء الأرض من فلان. إذا ليست العبرة بالمظاهر، ليست العبرة بالشكل أو المكان عند الناس، لا، العبرة بما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال: فقلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال: إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. يعني هذا الذي أنت تعطيه وذاك أحسن منه وأنت تعطي هذا أكثر. فقال: أنا هو رأس في قومه فأنا أتألفهم به أو بالعطاء. هذه فيها فائدة جميلة، أن الإنسان قد يعطي شخصا وغيره أحوج منه، لأنك ولكنك تركت ذلك الأحوج وكلته لإيمانه وصبره ويقينه، وأعطيت هذا الآخر لأنه إنسان ضعيف الإيمان، كثير الشكوى، كثير الكلام، قد يتكلم عليك في الأماكن ويقول: فلان سألته ما أعطاني وهو عنده وكذا، فتعطيه لكي تسكته كما نقول نحن. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فوالله، هذا قسم، هذا قسم، فوالله إني، هذا تأكيد، لا أراه، هذا أيضا اللام تأكيد، يعني سعد بن وقاص يؤكد علمه بإيمان هذا الرجل بهذه المؤكدات، يؤكد علمه بإيمان هذا الرجل بهذه المؤكدات الكثيرة. القسم فوالله ثم إني، إن، واللام والتكرار، وقوله بعد ذلك: غلبني. هذه حوالي 5 أو 6 مؤكدات. فكيف نفهم عندئذ قوله أراه؟ هل نقرأه أراه أو أراه؟ أراه معناه أعلمه، وأراه معناه أظنه. الذي يترجح أن نقرأها بالفتح أراه، يعني لا أعلمه إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن هذه كلها مؤكدات. ولا مانع أن نقرأها أراه من باب أن هذا الظن الغالب، الظن الغالب، وكثير من أحكام الشريعة تبنى على الظن الغالب أو الظن الراجح. عندما يكون عندك دليلان في المسألة فترجح أنت أحد الدليلين وتأخذ بذلك في المسألة، فهذا من باب الظن الراجح أو الظن الغالب. فالواضح أن قوله أراه بالفتح أعلمه، لماذا؟ لأن هناك عدة مؤكدات، ولا مانع كما قلت أن تفسر بالضم أراه أظنه من باب الظن الغالب أو الظن الراجح. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأدب في الحكم على الناس، التأدب في الحكم على الأشخاص، وأنه لا يحكم بما لا يعلمه في الباطن، لأن سعد يجزم بإيمانه الباطن إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، يعني قل أو مسلما، فإما أو هذه الكون للتنويع قل مؤمن أو مسلم، أو قل مؤمن ومسلم، أو هذه للإدراك يعني بل مسلم، لأنك ترى الإسلام فقط ولا تطلع على باطنه. نعم قال فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. وذكرنا الأقوال في تفسيرها، والحافظ ابن حجر يذكر أن هناك رواية عند الأعرابي في معجمه فيها قال لا تقل مؤمن بل مسلم، ويحتاج مراجعة إسناد هذه الرواية، ومعجم الأعرابي موجود ومطبوع، فإذا صحت هذه الرواية فتكون هي فيصل في معنى أو، تكون أو الإضراب يعني لا تقل مؤمن بل مسلم. قوله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي يعني ما أعلم منه يعني من الصلاح ومن إيماني وتقوى، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه يعني يقلبه الله في النار. فهنا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد سعدا إلى مسألتين، المسألة الأولى في الحكمة في إعطاء أولئك القوم وترك آخرين، الحكمة في إعطائهم أن يتألف قلوبهم، لأنهم إما يكونون حديث عادم الإسلام أو ضعيف الإسلام أو يخشى على إسلامهم، وهذا مشروع الإمام، يشرع الإمام أن يعطي من الناس من يتألفهم على الإيمان وعلى الإسلام، ويكل الآخرين إلى إيمانهم وإلى ما عندهم من الثقة بالله سبحانه وتعالى. أما من كانوا ضعيف الإيمان وحديث الإسلام فلا مانع للإمام أن يعطيهم وأن يتألفهم. الأمر الثاني أنه أرشده إلى أنه لا ينبغي له أن يبالغ في الثناء على شيء لا يعرف حقيقته، شيء في الباطن لا يبالغ في الثناء على شيء لا يعرف حقيقته، بل يحكم بالظاهر، بل يحكم على الظاهر لأنه لا يدري حقيقة الباطن. وهذه مسألة ذكرناها في خطيب الحكم بالشهادة على شخص أن هذا شهيد أو ذاك شهيد، وقلنا ليس كل من يقتل في المعركة شهيد، بل قد يموت الإنسان في المعركة في سبيل الحرية الديمقراطية الحمية العصبية الوطنية الحزبية غير ذلك، لكن الشهيد هو الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا. طب من هو؟ كيف نعرفه؟ لا ندري، الله أعلم بما في باطنه بما في قلبه، لكن نرجو للشخص الشهادة، نرجو له الشهادة، لكن نجزم بالشهادة لا. والبخاري بوب في ذلك بابا قال لا يقال فلان شهيد، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، بمن يقتل ويجرح في سبيله. قبل أن أذكر فوائد الباب التي ذكرها الحافظ وغيره، الحافظ ابن رجب لما وجد هذه الإشكالات في استدلال البخاري بهذه الأدلة التي لا تدل على ما أراد، لا تدل على ما أراد بهذا التبويب، حاول الحافظ ابن رجب أن يأتي بدليل من القرآن وآخر من السنة يدل لترجمة البخاري، يدل لترجمة البخاري. فماذا صنع؟ قال وأما على قول الأكثرين بالتفريق بينهما فإنما ينبغي أن يذكر في هذا الباب قوله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، سورة آل عمران. فإن الجمهور على أنه أراد استسلام الخلق كلهم له وخضوعهم أو خضوعهم عفوا. فأما المؤمن فيستسلم ويخضع طوعا، وأما الكافر فإنه يضطر إلى الاستسلام عند الشدائد ونزول البلاء به كرعا، ثم يعود إلى شركه عند زوال ذلك كله. إذن هذه الآية رأى الحافظ ابن رجب أولا أنها تصلح في الاستدلال على ترجمة البخاري إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام والخوف من القتل. وذكر حديثا قال: والحديث الذي يطابق الباب على اختيار المفرقين من الإسلام والإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر قرينه من الجن: ولكن الله أعانني عليه فأسلم. الحديث صحيح مسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، يعني ليس منا أحد إلا ومعه قرين، إلا ومعه القرين، القرين الكافر الذي يحث على الشر والكفر والفسوق والعصيان. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، هذه رواية مسلم. قالوا: وإياك يا رسول الله، يعني هل أنت معك قرين أيضا؟ وماذا يصنع ذلك القرين مع النبي عليه السلام؟ قال: وإياي، يعني حتى أنا مع قرين، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. كلمة فأسلم هذه كيف نضبطها؟ فأسلم أو فأسلموا؟ إذا قلنا فأسلم تحتمل معنيين: أن ذلك القرين أسلم، وهذا يحتاج إلى دليل. المعنى الثاني: فأسلم استسلم، وهذا المعنى هو الذي أراده الحافظ ابن رجب كما سنذكره الآن. أو فأسلموا، فأسلموا من شره ووسوسته، فأسلموا منه وأسلموا من شره وأسلموا من وسوسته، أو فأسلم، يعني هذا القرين أصبح مسلما وقد كان كافرا. أو المعنى الثالث الذي أراده الحافظ ابن رجب: فأسلم القرين، يعني استسلم وانقاد وخضع، فلا يأمرني إلا بخير. هو تفسير ابن عيينة، هذا الثالث تفسير سفيان بن عيينة وغيره، ويعني كما ترون هو فيه بعد، هذا الاستدلال فيه بعد. هذا اجتهاد الحافظ ابن رجب في كيف يعني يستدل على الترجمة بخلاف ما ذكره البخاري على مذهب من لا يفرق بين الإسلام والإيمان. نرجع إلى ختمة هذا الباب، نذكر بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر ونقل عنه البدلعيني في كتابه. قال الحافظ: من الفوائد التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام، وهذا واضح، هناك فرق بين الإيمان والإسلام، وكما قلنا في القاعدة: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وشرحنا هذا مرارا. ثانيا: فرق القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه، يعني لا نحكم بالإيمان الكامل إلا لمن حكم له الشرع وجاء به النص، كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ممن جاء به النص، غير هؤلاء لا نحكم عليهم بالإيمان الكامل. ثالثا فيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان، ويقصد هؤلاء الكرامية الذين قالوا من نطق بلسانه فقط فهو مؤمن حتى ولو لم يعتقد بقلبه، يكفينا نطق اللسان حتى ولو لم يعتقد بقلبه، هذا قول كرامية، وهم من المرجئة كما قال الحافظ هنا، بل هم من غلاة المرجئة. الرابع من الفوائد فيه جواز تصرف الإمام، جواز تصرف الرئيس أو الإمام أو الخليفة في مال المصالح، المال الذي عنده، وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية، يعني قد يعطي الإمام أناسا ويترك آخرين، والناس لا تعرف، هل نحتاج أن كل ما ينفقه الإمام نقول له أين وضعت هذا ولماذا وضعت هذا، تعال حاسب؟ هذا مستحيل، إذا معناه أنك ستكون مع الإمام دائما في إعطائه وفي منعه. الخامس في الفوائد فيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه، يعني من الممكن أن يشفع الإنسان، يتوسط زي يقول الآن وسطة، لكن وسطة في الحلال وليس وسطة في الرشاوي وفي الحرام وفي أن يعين شخص في مكان ليس له، لا، يشفع الإنسان في شيء حلال يرى مشروعيته ويرى أنه يستحق الواسطة، والذي يتوسط هذا له أجر، اشفعوا تؤجروا كما جاء في الحديث، اشفعوا تؤجروا، يعني من كان يستطيع أن يتوسط في مصلحة من المصالح لأحد الناس فهذا فيه أجر له. السادس تنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه، يعني لا بأس أن الإنسان الأصغر ينبه الأكبر منه على شيء يظن أنه فاته، قد يكون غفل عنه، قد يكون ذهب عن ذهنه، فلا مانع أن الإنسان الأصغر الصغير ينبه من هو أكبر منه، وليس هذا فيه تجريح لأحد، وليس هذا فيه تحقير للمنصوح، أو ليس فيه تقليد من شأنه. السابع مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدي إلى مفسدة. سعد رجع عدة مرات قال ما لك عن فلان، ثم سكت، ثم قال ما لك عن فلان مرتين أو ثلاثا، فلا مانع من الشافع أن يراجع مرة أو مرتين وثلاث في المشفوع إليه إذا لم يؤدي ذلك إلى مفسدة، قد لا يقبل الشخص أو يقول خلاص هذا الأمر انتهى، خلاص لا تتكلم فيه بعد ذلك. الثامن أن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان. الإصرار بالنصيحة نأخذها من أين؟ كما قلت ما ذكرناه من رواية كتاب الزكاة، فقمت إليه فساررته، كلمت في السر بيني وبينهم، وكما قال الشافعي أو منسوب إلى الشافعي تعبدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. إنسان إذا أراد ينصح إنسان ينصحه بينه وبينه، لا ينصح أمام الناس الرايح والجاي يسمع، لا، تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فهذه من الفوائد، الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان. وقد يتعين الإصرار إذا جر الإعلان إلى مفسدة، قد يتعين الإصرار إذا كان الإعلان سيؤدي إلى مفسدة وفضيحة ونحو ذلك. تسعة أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه بل يبين له وجه الصواب. كان واحد أتاك قال لك المصلحة في كذا، المصلحة في كذا، أنا أرى أن هذا هو الصواب. نشكره أولا على نصيحته، ثم نبين له أن هناك شيء آخر غاب عنه، أو هناك ما هو أولى من نصيحته، أو أن الوقت غير مناسب لكلامه ونحو ذلك. يقول الحافظ أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه، تقدم له الشكر على نصيحته، جزاك الله خير، لكن والله الوقت غير مناسب، أو سنؤجل هذه العمل في وقت آخر، أو نحو ذلك. العاشر فيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته. يعني أنت الآن لم تعمل بما قال له الناصح لك الناصح، تقول والله يعني نعتذر إن لم نستطع أن نقوم بهذه النصيحة الآن، ولعل في المستقبل مثلا نقوم بها، أو هي الآن غير مناسبة لأن هذا الشخص حاله كذا وذاك حاله كذا، مثل ما أعطى للمؤلف قلوبهم ولم يعطي لجعيل، واعتذر إلى سعد وبين له سبب ترك العطاء لجعيل. الحادي عشر أنه لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. لا عيب على الشافع، أنت شفعت ولم تقبل شفاعتك، هذا ليس فيه عيب لك، لأنك بإذن الله تؤجر، اشفع تؤجر. لا تقول فلان هزأني، فلان ردني، ووجه الآن في الناس كيف يكون أسود كذا، لا، أنت شفعت لتأخذ الأجر لا لتفرض كلامك على غيرك، فيرجى أن تأخذ وتحفظ هذا الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخير في الفوائد هذه استحباب ترك الإلحاح في السؤال، استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة، وذكرنا هذا الباب وذكرنا الحديث الذي ذكره البخاري في ذلك. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، وكما قلت هذا آخر درس في دروس يوم السبت، وإن شاء الله سيكون عندنا درس الأربعاء القادم، ثم درسان في الزرقاء، ثم إن شاء الله سيكون بعد ذلك هناك في دورة في الصيام سنعلن عنها إن شاء الله جل وعلا، ونكمل إن شاء الله بعد ذلك بعد العيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. الله